بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 24 من دروسنا في كتاب حاشية تحفة المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن المقلد، عرفناه أنه الذي يأخذ العقائد عن غيره من غير أدلة، وذكرنا الأقوال في ذلك، وبينا أن القول الراجح هو أن إيمان المقلد صحيح، وأنه عاص يأثم عندما يكون عنده أهلية على النظر ولا يتعلم الدليل. أما إذا لم يكن عنده أهلية فلا يأثم أصلا. واليوم نريد أن نتابع في ذلك ونوضح هذه المسألة عند قول الناظم: وفيه بعض القوم يحكي الخلفة، وبعضهم حقق فيه الكشف، وبعضهم حقق فيه الكشف. كيف؟ فقال هذا الإنسان القائد من العلماء: إن يجزم المقلد بقول من قلده، فقال إن يجزم بقول الغير كفى، وإلا أي وإن لم يجزم لم يزل في الضير، يعني إيمانه لا يكون صحيحا. إذن يشترط في المقلد ليصح إيمانه عند الله عز وجل أن يجزم المقلد جزما قاطعا بتقليده، بحيث لو رجع الذي قلده لا يرجع المقلد، بحيث لو رجع المقلد لا يرجع المقلد. فإذا وصل المقلد إلى هذا المستوى ماذا نقول له؟ هذا إيمانه صحيح. أما إذا المقلد قال أنا بتبع فلان، إذا فلان قال الله واحد إذا الله واحد، إذا قال كذا الله ثلاثة أو بقول الله ثلاثة، يعني جعل نفسه تابعا لمن يقلده، نقول هذا التقليد غير صحيح. نعم.
قوله وبعضهم حقق فيه الكشف، أي وبعض القوم كالتاج السبكي حقق في إيمان المقلد البيان عن حاله بما يصير به الخلاف في الاكتفاء بالتقليد وعدم الاكتفاء به لفظيا.
نعم.
والتحقيق يطلق على ذكر الشيء على وجه الحقي.
إذن هنا أخوان الأكارم فائدة جانبية هذه. ماذا قال؟ وبعضهم حقق فيه الكشف. لما نقول حققت المسألة، حققت الكتابة، حققت هذا البحث، شو يعني التحقيق؟ نعم، قال ذكر الشيء على وجهه الحق، هذا قول. والشيء الثاني قال ذكر القول بدليله، ذكر القول بدليله. الآن أحيانا منلاقي كتاب مكتوب عليه إيش؟ تحقيق فلان. طلع أين التحقيق؟ عبارة عن ورق جيد، صف كمبيوتر جيد، تنسيق حلو، نعم، ربما يعني مخرج آيتين ثلاثة وبعض الأحاديث فقط. نقول هذا مو تحقيق يا أخي، هذا انظر إلى المسائل العلمية، العبارات فيها أخطاء، المسائل العلمية غير موضحة، إذن هذا مو تحقيق، هذا ليس بتحقيق للكتاب. وعندما تذكر المسألة لا يعني أن تفكر بها وحدك، يعني لحالك زمنا، لا، التحقيق أن تراجع المسألة وأن تذكرها على الوجه الحق، أو أن تذكرها بدليلها الذي يرفع الخلاف.
والتحقيق يطلق على ذكر الشيء على الوجه الحق وعلى إثبات الشيء بدليل.
إذن التحقيق له معنيان وهذه فائدة جانبية.
والأول هو المراد هنا.
نعم.
وقوله فقال إلى آخره معطوف على قوله حقق فيه الكشف من عطف المفصل على المجمل.
أين المجمل؟ وبعضهم حقق فيه الكشف فقال إن يجزم، هي كلمة فقال هون العطف، عطف على ما قبلها من عطف المفصل على المجمل، يعني هذا البيت تفصيل للمجمل قبله.
وقوله إن يجزم بقول الغير أي إن يجزم المقلد بصحة قول الغير جزما قويا، بحيث لو رجع المقلد بالفتح لم يرجع المقلد بالكسر. وقوله كفى أي كفاه في الإيمان، وعلى هذا يحمل القول بكفاية التقليد، فيكفيه ذلك في الأحكام الدنيوية، فيناكح ويأم وتؤكل ذبيحته.
هي أحكام صحة الإيمان، إذا جاءنا خاطبا زوجناه، وإذا صلى إماما صحت إمامته، وإذا ذبح ذبيحة صحت ذبيحته. ليه؟ قال بصحة إيمانه بناء على التقليد بهذا الشرط.
ويرثه المسلمون ويرثهم ويسهم له
من الغنيمة
ويدفن في مقابر المسلمين.
هي كلها أحكام صحة إيمان المقلد.
وفي الأحكام الأخروية أيضا فلا يخلد في النار إن دخلها.
المؤمن لا يخلد في النار أبدا، لكن هل يدخلها أو لا؟ قال في عنا أخوة هذا في مشيئة الله عز وجل. المؤمن إخواننا لا يخلد في النار، ومصيره إلى الجنة قولا واحدا، لكن هل يدخل النار أو لا يدخلها؟ هذا يتبع مغفرة الله عز وجل، فإذا غفر الله له ابتداء لم يدخل النار، وربما دخلها مدة قصيرة ثم عفى الله عنه، أو أبقاه إلى الأمد الذي قدره ربنا عز وجل ثم يخرج منها، كما ورد في الحديث أخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة أو ذرة من إيمان.
ومآله إلى النجاة والجنة.
نعم.
فهو مؤمن لكنه عاص بترك النظر إن كان فيه أهلية النظر.
وهذا هو الراجح أخواننا، لكن أضفنا إليه اليوم شرطا جديدا، ما هو؟ أنه يشترط في المقلد أن يكون جزمه قويا، بحيث لو رجع المقلد لا يرجع المقلد. طبعا هنا أخوانا قال المخالف، قال طب هل يمكن أن يحصل الجزم عند هذا المقلد إذا لم يكن معه دليل؟ إذا استبعدوا وجود هذا اليقين وهذا الجزم بلا دليل، لذلك قالوا إيمانه يعني بهذا الشرط شيء نظري، إيمان المقلد بهذا الشرط شيء نظري، يعني أنا أقول للمقلد يجب عليك أن تجزم جزما قويا بحيث لو رجع المقلد لا ترجع أنت، هذا شرط نظري قالوا. إننا على كل حال هذا الآن الشرط قد يتحقق، فإذا تحقق فإيمان المقلد جائز.
وقوله وإلا لم يزل في الضير أي وإن لم يجزم المقلد بصدق قول الغير جزما قويا بأن كان جازما، لكن لو رجع المقلد بالفتح لرجع المقلد بالكسر لم يزل واقعا في الضير.
قال لك أنا تبع لفلان، إذا بيقول هيك بيقول مثل حكايته، وإذا قال العكس بيقول مثل حكايته، جعل المقلد نفسه تابعا لهذا الشخص في الإيمان والكفر، نقول له هذه التبعية بهذا الشكل لا يصح معها التقليد،
لأنه قابل للشك والتردد. وعلى هذا يحمل القول بعدم كفاية التقليد، والخلاف إنما هو في المقلد الجازم، وأما الشاك والظان فمتفق على عدم صحة إيمانهما، وإن كان كلام المصنف يوهم خلاف المراد. والخلاف في إيمان المقلد إنما هو بالنظر لأحكام الآخرة.
تمام. أما بأحكام الدنيا، أي إنسان أظهر لنا الإيمان والإسلام بالنطق بالشهادتين نقول له أنت إيمانك صحيح وليس هناك داع لأكثر من ذلك. هل إنسان أراد أن يسلم نطق بالشهادتين بيقول له أعطيني أدلة؟ لا، أنا أكتفي فقط بالنطق بالشهادتين. فإذا نطق بالشهادتين نقول له أنت مسلم بغض النظر عن الأدلة.
والخلاف في إيمان المقلد إنما هو بالنظر لأحكام الآخرة وفيما عند الله، وأما بالنظر إلى أحكام الدنيا فيكفي فيها الإقرار فقط، فمن أقر جرت عليه الأحكام الإسلامية ولم يحكم عليه بالكفر إلا إن اقترن بشيء يقتضي الكفر كالسجود لصنم. فصل.
يعني بعد أن يثبت إيمانه بالتقليد لا يصح لنا أن ننفي عنه الإيمان إلا إذا أتى بشيء يضاده صراحة. خلاص، متى ما ثبت الإيمان إخواننا، سواء ثبت بالتبعية، يعني إنسان مؤمن أبواه مؤمنان نشأ بينهما ولد فهو مؤمن تابع لهما، هذا مؤمن بالتبعية، طيب هل يجوز لنا أن ننفي عن هذا الإنسان الإيمان؟ لا. ليه؟ قال طالما أنه ثبت له الإيمان بأي طريقة لا يجوز لنا أن ننفي عنه الإيمان إلا إذا أتى بما يضاده، بما يضاد الإيمان. يعني إنسان صرح بالكفر، أتى بفعل قطعي الدلالة على الكفر. أما إذا في عنا تكلم كلمة تحتمل، فعل فعلا يحتمل تفسيرين، لا، لا نحمله على الكفر إخواننا. لذلك العلماء قالوا كلمتان، قال إذا في عنا 99 وجه على إيمان الإنسان أو على كفر الإنسان، وجه واحد على إيمانه، طالما هناك وجه واحد على إيمانه نبقيه في دائرة الإيمان ولا نخرجه منها. فلأن نخطئ بالحكم على إنسان بأنه مؤمن مع أنه كافر أفضل ما نخطئ بتكفير إنسان مؤمن، وهذا أمر خطير يا أخوانا، هذا أمر خطير. لذلك إخوان الاحتياط ليس في التكفير كما يقول البعض، الاحتياط في ترك التكفير، الاحتياط في ترك التكفير. يعني هذا الإنسان ما منقول والله إنه والله إيمانه يعني في شك فبالتالي نحن نكفره احتياطا، لا، نقول هذا إنسان مؤمن ليس لدينا دليل قاطع على كفره فنحكم بإيمانه احتياطا، فنحكم بإيمانه احتياطا ونجري عليه أحكام الإيمان طالما لم يأتي منه مكفر صريح، طالما لم يأتي منه مكفر صريح. وطبعا إخوان أكارم، أحكام الدنيا دائما مبناها على إيش؟ على الظاهر، والله يتولى السرائر، لأننا أيها الإخوة لا نعلم ما في القلوب. القلب ربنا قال يوم تبلى السرائر، ربنا هو علام الغيوب، هو الذي يعلم ما في القلوب. نحن الآن سمعنا نجري أحكام الخلق على ما ظهر لنا. لذلك إخواننا في الدنيا القسمة ثنائية، مؤمن وكافر، وفي الدار الآخرة كمان القسمة ثنائية مؤمن وكافر. والمنافق في الدنيا في دائرة المؤمنين، وفي الآخرة في دائرة الكافرين. الإنسان المنافق يا أيها الإخوة الذي أظهر لنا الإيمان وأبطن لنا الكفر، هل اطلعنا على ما في قلبه؟ لا. هل هناك علامة ظاهرة تدل على ما في قلبه؟ لا. لكن هو في قلبي غير مؤمن، أظهر لنا الإسلام وأبطل الكفر. نحن في الدنيا ماذا نفعل به؟ نعامله معاملة المسلمين ونجري عليه أحكام الإسلام. ليه؟ لما ظهر لنا منه. لكن ربنا يعلم سره، فيوم القيامة يحشره مع مين؟ مع الكفار. لماذا؟ لأن الله يعلم ما في قلبه. لذلك إخواننا لا يجوز لنا أن نصف إنسانا بأنه منافق، لا يجوز لنا أن نصف إنسانا بأنه منافق. النفاق العقيدي لا يجوز لنا أن نقوله عن أحد، إن والله فلان منافق. شو عرفنا؟ نقول فلان ظهر الإيمان منه أو ظهر الكفر منه. ظهر منه الإيمان فنقول هو مؤمن، ظهر منه الكفر نقول هو كافر. أما أن نقول هذا الإنسان مع احترامنا لكل ما يقول لكنه في قلبه هو منافق، إن كلمة في قلبه منافق بدها دليل عليها. هي يلي بقول عن إنسان فلان منافق اللي بدنا الدليل، بدنا الدليل. لذلك كلمة النفاق لا يجوز أن نستعملها بمعنى العقيدة أبدا. لكن أنا ممكن أقول فلان منافق بالقول، فلان ينافق لفلان، فلان يعني منافق في الصورة، يأتي بأعمال المنافقين، آية المنافق ثلاث وما شابه ذلك. أما أن أحكم عليه أنه منافق في العقيدة فهذا أخوانا من أخطر ما نقوله اليوم. وأنا أخوانا آسف لشيء، إن اليوم نحن عندما يحصل خلاف بيننا في عالم الالتزام، مثل ما أنه في الأسواق هناك مسبات في السوق بذيئة يتداولها أهل السوق، هناك مسبات يتداولها أصحاب الالتزام. يعني أنا بسب إنسان ما بسبه والله بتبعات السوق، شو بقول له؟ فلان زنديق، فلان منافق، فلان فاسق، فلان كافر. عجيب، يعني أصبحت هذه الكلمات تطلق سبا وشتما من غير أن نتنبه إلى دقة معانيها. لذلك أيها الإخوة هذه أوصاف يحاسبنا ربنا إذا أطلقناها على شخص بغير حق. إذا قال الإنسان المسلم لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان المخاطب هكذا فهي له، وإلا رجعت على مين؟ على المتكلم. أن تقول لإنسان مسلم هذا يهودي هذا لا يجوز، أن تقول عنه أن فلان والله كافر هذا لا يجوز. لا يجوز أن نحول هذه الكلمات إلى كلمات سب وشتم فيما بيننا في البيئة الإيمانية. لماذا أيها الإخوة؟ لأنها كلمات قاسية فيما بيننا. لا، أنا بيسألوني عن فلان فلان مخطئ، كافي أن أقول له ذلك. لك يا سيدنا أخي مخطئ بكفي أقول هيك، أنا ما في داعي والله أنا صنفه بتصنيفات دينية. أنا بقول فلان مخطئ فيما يقول بكفي. وأنا الآن أخوان أكارم لا لي أنا قاضي ولا أنا والي، أنا إنسان داعي إلى الله، أنا واجبي إذا هذا الإنسان مخطئ أن أصوبه، وإذا كان كافر أن أدعوه إلى الإسلام، وإذا كان فاسق أن أدعوه إلى التوبة، وهكذا. أن هذا واجبي أيها الإخوة. أما أن نتصرف بالكلمات هذا التصرف فهذه من الإشكاليات التي نقع بها في هذه الأيام. لذلك يا إخواننا لا نريد أن نظهر شدتنا وغيرتنا على بعضنا في استعمال هذه الألفاظ، وإنما شدتنا وغيرتنا على بعضنا تكون أيها الإخوة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجدال بالتي هي أحسن وبالدعوة إلى الله بالحكمة وما شابه ذلك. ينبغي أن تظهر غيرتنا على الدين وعلى بعضنا بهذا. يعني ليس أخواننا الإنسان القوي في الدين هو الذي يسب الناس بهذه الألفاظ، لكن الإنسان القوي في الدين هو الذي يستطيع أن يحاور المخالفين ويزيل عنهم الشبهة، هو الذي يستطيع أن يبين الحق وأن يقيم عليه الدليل، هو الذي يستطيع أن يستأصل الشبهة من ذهن هذا الإنسان ليرده إلى الإسلام، هو الذي يستطيع أن يحرك قلب هذا الإنسان الغافل ليرقى به إلى طريق الاستقامة. هذه القوة أيها الإخوة. أما والله أنا سب الناس وصنف الناس وما شابه ذلك عبارة عن كلمات أقولها ثم أنطلق إلى بيتي لأنام، فهذا من الخطأ الذي نفعله في هذا الباب. نقف إخوانا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.